يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قيمة الدين فاطمة، سلام على قائم عترتها الطاهرة، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 43.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 24 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. كان حديثي في الحلقات السابقة تحت عنوان صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربه على الشهادة الثالثة، ولكن بأسلوب مقنع مبطن شيطاني. تسلسل الحديث، تشعب، تفرع، إلى أن وصلت معكم في الشطر الثاني من الحلقة الماضية إلى حديث عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة بحسب فقه دين العترة الطاهرة، بعيدا عن قذارات المذهب الطوسي النجس. أتحدث عن نجاسة عقائدية، عن نجاسة تفسيرية للقرآن، عن نجاسة معنوية في مستوى العقائد وفي مستوى الفتاوى والأحكام، وكل هذا متوفر بوضوح في المذهب الطوسي القذر. قرأت عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، الطبعة الأولى، في الصفحة 64 بعد 500، حديث عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أخذت منه موطن الحاجة في معنى إقامة الصلاة، أقام الصلاة بحدودها، وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا، الاعتراف لا بد أن يكون لفظيا، لا بد أن يكون قوليا، وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالاة، معترفا بالموالاة لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. الرواية واضحة صريحة جدا، فإنها تتحدث عن اعتراف لفظي، هذا الاعتراف اللفظي يكون داخل الصلاة وهو أهم أجزائها. وعلم أن أكبر حدودها، أكبر حدود الصلاة وأهمها، وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفان بفضل محمد وموالاة علي صلى الله عليهما وآلهما. لن أطيل الوقوف عند الحديث هذا لأنني قد تناولته في الحلقة الماضية، ومنه انتقلت بكم إلى حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الصفحة 97 بعد 400. الحديث يبدأ في الصفحة 95 بعد 400، رقم الحديث 319، عن سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله إلى أن يقول حينما يصل في حديثه صلى الله عليه وآله إلى التشهد الوسطي والأخير، حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول هو التشهد الوسطي، والتشهد الثاني هو التشهد الأخير. حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد نبيي، لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض، ولأصلين على روحه في الأرواح. فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له: لأصلين عليك كما صليت عليه، ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به، إلى آخر الرواية الشريفة. أعتقد أن الكلام واضح وصريح وجلي وبين. أذهب بكم إلى الفقه الرضوي أو ما يسمى بفقه الرضا، بفقه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. هناك صيغة تشهد وتسليم طويلة جاءت مروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثامنة بعد المئة وما بعدها. لن أقرأ الصيغة بتمامها وكمالها لطولها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بحسب الموضوع الذي أحدثكم عنه، ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسط والأخير. هكذا جاء في صيغة التشهد: أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى. العبارة واضحة: أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى، ويستمر التشهد: وأن الجنة حق والنار حق والموت حق، إلى بقية التفاصيل التي جاءت مذكورة في صيغة التشهد هذه المروية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. وأنا أقرأ عليكم من فقه الرضا إلى أن نقول في التشهد ذاته: اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. ثم يأتي ذكر إمام زماننا، ذكر إمام زمان كل شيعة في وقتهم، فهذه الصلاة تكون على إمامنا الرضا في زمان إمامته، وتكون على إمامنا الجواد في زمان إمامته. في زماننا هذه الصلاة صلاة على الحجة ابن الحسن. اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار. ثم الصلاة على الملائكة والأنبياء، كل هذا في الصيغة هذه إلى أن نصل إلى نهايتها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صيغة طويلة. هناك صيغ أخرى أيضا في غير هذا الكتاب، ما قرأته عليكم في جواب المرجع المعاصر بشير النجفي من أن الصيغة وردت في الفقه الرضوي فقط، هذا يدل على جهله، وجهل مراجع النجفي وكربلاء بالنسبة لي أمر واضح من خلال اطلاعي على كتبهم وأبحاثهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. هؤلاء قوم يعانون من جهل فظيع في فقه العترة الطاهرة، لهم اطلاع على فقه المذهب الطوسي القدر، هؤلاء طوسيون على المذهب الطوسي، لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، ولذا فهم جهال عديمو الاطلاع على فقه دين العترة الطاهرة. هذه القضية قد لا تكون واضحة بالنسبة إليكم، بالنسبة لي إنها واضحة كوضوح الشمس لكثرة مطالعتي في كتبهم، لكثرة قراءتي في أبحاثهم، وعبر السنين جهلهم واضح وجهالتهم فاضحة جدا جدا. هذه صيغة، وهناك صيغ أخرى. الذين يشكلون على هذا الكتاب، ومن أنه كتاب أحاديثه ضعيفة لا يعتمد عليها بحسب قذارات علم القنادر، أنا أسمي علم الرجال بعلم القنادر لأنه ما هو بعلم حقيقة، نسيج شيطاني من قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة مع قذارات سقيفة بني طوسي، لا هو بعلم ولا هو ببطيخ. لذلك أطلق عليه هذا العنوان من أنه علم القنادر. بحسب علم القنادر، علم حوزة الطوسي في النجف وكربلاء، فإن الكتاب ضعيف وإن أحاديثه ضعيفة. هذا هو منهج ضلالهم، ولكنني سأقبل ما يقولون. لماذا يا أيها الطوسيون البتريون أحاديث هذا الكتاب ضعيفة؟ يقولون هذا كتاب الشلمغاني. قطعا هذا قول من الأقوال، لكنهم يتمسكون به. السيستانيون يتمسكون به وغيرهم أيضا. هذا الكتاب كتاب الشلمغاني ابن أبي العزاقر الذي لعنه صاحب الأمر، وتحديدا هو كتاب التكليف، لأن الشلمغاني له العدد الكبير من الكتب، وكانت كتبه منتشرة في بيوت الشيعة، كان عالما كبيرا وكان مرجعا للشيعة زمان الغيبة الأولى، لكن الحسد هو الذي قتله. كانت نار الحسد تتأجج في قلبه باتجاه النائب الثالث، باتجاه الحسين بن روح. حسده القاتل للحسين بن روح هو الذي أضله وأخرجه من دائرة دين الهدى، حتى صار خطابيا نجسا لعينا قذرا، ألا لعنة الله عليه وعلى كل خطابي من الأموات أو من الأحياء، لعنة الله عليهم جميعا. الخطابيون أتباع أبي الخطاب اللعين، حتى لا يحدث خلط فيما بين هذا العنوان وبين عنوان ابن الخطاب المراد به عمر. نحن نتحدث عن الخطابيين الذين هم أتباع أبي الخطاب لعنة الله عليه. كان من أصحاب إمامنا الصادق، قتله الحسد وأضله. هذه الفرق الباطنية انطلقت من الحسد، إما هو حسد للأئمة المعصومين أو حسد لبعض أوليائهم المقربين. فهذا الحسد قاد الحاسدين إلى تأسيس فرق كي يعوضوا عن الحالة النفسية التي يعيشونها، ثم يبدأون بادعاء المقامات. حكاية مفصلة في التاريخ ولا زالت قائمة بيننا إلى اليوم. إنني سأقبل ما يقولون، هذا هو كتاب التكليف للشلمغاني. كتاب التكليف للشلمغاني أيام هدايته كتاب يشتمل على أحاديث أئمتنا الصحيحة، ولذا فإن الشيعة كانت تعمل به. كتاب التكليف رسالة عملية صنفها الشلمغاني للشيعة وبإشراف من النواب الخاصين، من النائب الخاص أيام الغيبة الأولى. بعد ضلاله هناك من يقول من أنه حرف فيه، قطعا لن يحرف تحريفا هائلا، لأن الكتاب حينئذ ستستطيع الشيعة، حتى العوام من الشيعة يستطيعون أن يشخصوا هذا التحريف لأنهم قد قرأوه سابقا أيام هداية الشلمغاني وعملوا بالأحكام التي جاءت فيه. رسالة عملية. النهاية في القول كتاب فيه حق وباطل على هذا الاحتمال. الحق يعود للعترة الطاهرة، والباطل يعود لهذا الخطابي النجس القذر لعنة الله عليه. في غيبة الطوسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 47 بعد 200، لما سألوا الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، وهو هذا الشلمغاني صاحب كتاب التكليف، فقيل له للحسين بن روح: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ قلت لكم قبل قليل من أن الشلمغاني ألف كتبا كثيرة، وكتبه بالمناسبة نافعة جدا في وقتها حينما كان على الهدى، لأن الرجل عالم وعالم ضليع. فماذا قال الحسين بن روح؟ أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه إمامنا العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال، وبنو فضال عائلة علمية كما يقال في زماننا من رواة الحديث، نقلوا الحديث عن الأئمة صلوات الله عليهم، وما كذبوا على الأئمة، لكنهم ضلوا بعد ذلك فصاروا فطحيين من الفرقة الفطحية الضالة، كتبهم كانت موجودة في بيوت الشيعة، فلما سألوا الإمام العسكري عنها ماذا أجاب؟ خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، الباطل باطلهم لهم والحق حق محمد وآل محمد، نحن شيعتهم أحق به. خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، آراؤهم لهم، لكنهم لم يكذبوا على الأئمة في الرواية، وإنما شرحوا الرواية بآرائهم، واعتقدوا ما اعتقدوا لا شأن لنا بآرائهم، فليذهبوا بآرائهم إلى الجحيم. الحال هو هو مع كتاب أشى المغاني أو مع بقية كتبه إذا ما وصلت إلينا. فكتاب أشى المغاني فيه حق وفيه باطل على احتمال أنه حرف الكتاب. أما إذا نظرنا إلى واقع الأمر فإن الكتاب كبقية كتب حديثنا، فيه تصحيف، التصحيف التحريف غير المتعمد، وإنما يأتي من قبل النساخ الذين يكتبون الأحاديث في الكتب، فيه تصحيف وفيه تحريف، وفيه أحاديث التقية التي تنسجم مع دين السقيفة بني ساعدة، وفيه وهناك خلل واضح حتى في التعابير في نقل الحديث، ومرد ذلك إلى الرواة، إلى الذين نقلوا الحديث وأثبتوه في هذا الكتاب. الفقه الرضوي ما هو بكتاب معصوم، ولا هو بكتاب كتبه الإمام الرضا بخط يده ووصلت النسخة التي كتبها بخط يده إلينا. هذه أحاديث إمامنا الرضا، ربما كتبها، كتب بعضها، لكن النسخ التي كتبها الإمام، أتحدث عن نسخ الأحاديث، لكن النسخ التي كتبها الإمام بخط يده لم تصل إلينا ولم يرها أحد. هناك كلام عن أن بعض العلماء رأى النسخة التي كتبها الإمام بخط يده، لا نملك دليلا على ذلك. هذا كتاب حديث تناقلته أيدي علماء الشيعة، هو كبقية كتب الحديث، فيه التصحيف، فيه التحريف، فيه الخلط والخبط، فيه أحاديث المدارات، وفيه أحاديث التقية، وفيه خلل الرواة، وهذه الأحوال والشؤون موجودة في كل كتب الحديث من الكهف إلى سائر كتبنا الحديثية الأخرى. وبالمناسبة لا تتخيلوا أن كتب السنة هي أحسن من كتبنا، حال كتب السنة أسوأ من كتبنا بكثير. هم يكذبون ويدعون من أنهم قد تناولوا هذه الكتب مناولة من أصحابها الأصليين. التحريف والتزوير في كتبهم أكثر بكثير مما هو في كتبنا. كتبنا تعاني من التصحيف والتحريف والخلل في النقل والخلل في الكتابة والاستنساخ، هذه الأمور جارية على كل كتبنا من الكافي إلى سائر الكتب الأخرى، لكن التدقيق والتحقيق يوصلنا إلى النتائج الصحيحة من خلال المقارنات ومن خلال قواعد التفهيم التي وضعها لنا أئمتنا ومن خلال الترابط والتواثق فيما بين نصوص الكتاب الكريم ونصوص الأحاديث ونصوص الأدعية والزيارات الشريفة. فإذا كان الفقه الرضوي كتاب الشلمغاني التكليف، هذا أولا، وإذا كان قد حرفه هذا ثانيا، فإننا نتعامل مع كتابه مثلما نتعامل مع كتب بني فضال بحسب القاعدة التي وضعها لنا إمامنا الحسن العسكري وطبقها على الكتاب نفسه، على كتاب الشلمغاني الحسين ابن روح النائب الخاص الثالث. إذن لابد أن نميز ما في هذا الكتاب مما هو من الحق أو مما هو من الباطل، وهذا يتحقق من خلال العرض على الكتاب الكريم. هذا التشهد يشتمل على أكثر من شهادة، هناك الشهادة التوحيدية وهناك الشهادة النبوية وهناك الشهادة الولوية نسبة إلى الولاية. إذن شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية. هذا الكتاب كتاب الشلمغاني كما يقولون، أنا لا أقول من أن الكتاب كتاب الشلمغاني، وإنما أجاري ما يقولون. فهذا كتاب الشلمغاني وفيه حق وباطل، إنني أقبل كلامه على الأقل في حدود هذه الحلقة. هذا كتاب الشلمغاني وفيه حق وباطل. الحسين بن روح أعطانا هذه القاعدة، أن نأخذ ما روى الشلمغاني، وأن نذر ما رأى. رأيه اللعين له لعنة الله عليه، أما ما نقله عن أئمتنا فهو حق وهو لنا، نحن شيعتهم، نحن أولى بما جاء عنهم صلوات الله عليهم. هذا التشهد لا توجد فيه علامة على أن الشلمغاني قد اصطنعه، قد افتراه، قد كذبه، ومع ذلك فإنهم يثيرون الشك عليه ويثيرون الشك فيه. كيف نتخلص من هذا الشك؟ بعرض هذا التشهد على الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وإلى الآية 33 بعد البسملة وما بعدها، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هناك حالة قيام بشهاداتهم، هذه الشهادات أضيفت إلى الضمير إليهم، ولم تقل الآية والذين هم بالشهادات قائمون. ربما ينصرف الذهن إلى الشهادات في المحاكم، والذين هم بالشهادات قائمون، وإن كان الكلام لا يحتمل ذلك بقرينة قائمون، إنها صيغة فاعل التي تدل على التلبس المستمر في الحاضر والمستقبل، وهناك استمرارية تواصل ما بين الحاضر والمستقبل، مثلما في الآية التي قبلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جمع لراعي، إنها صيغة فاعل، رعاية مستمرة في الحاضر تتوصل باستمرار إلى المستقبل. فنحن لا نستطيع أن نتصور أن أحدا يكون راعيا لعهده فيأتي مقطع زماني تنقطع هذه الرعاية ومع ذلك يكون موصوفا بأنه راع لعهده، لا يمكن هذا. والذين هم لأماناتهم، رعاية الأمانة تكون مستمرة في حاضر الوقت وقادمه مع تواصل وترابط. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وكذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذا فعل مضارع، الفعل المضارع يأتي بدلالة الحاضر المتواصل مع المستقبل. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يمكننا أن نقول هكذا، والذين هم على صلاتهم محافظون، صيغة فاعل، والذين هم على صلاتهم محافظون، هم حافظون لصلاتهم في الحاضر وفي المستقبل مع نية مستديمة للمحافظة على الصلوات. الحال هو والذين هم بشهاداتهم قائمون، مثلما في الآية والذين هم على صلاتهم، إنها الصلوات الواجبة ولذلك نسبت إليهم، والذين هم على صلاتهم، الآية لا تتحدث عن الصلوات المندوبة. إذا أردنا أن ندخل الصلوات المندوبة هنا تبعا، يكون الدخول تبعا تفرعا، لأن هذا الإطلاق حينما أقول صلاتي إنها الواجبة، صلاته إنها الواجبة، هذه الصلوات الواجبة، والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم الواجبة، المندوبة تأتي تبعا. الآية في دلالتها الحقيقية الأصلية، والذين هم على صلاتهم الواجبة، إنها الصلوات اليومية وما يكون واجبا. لكن الحديث الأعم والأشمل والأكمل هو عن الصلوات اليومية، والذين هم على صلاتهم، إنها الصلاة الواجبة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إنها أمانة ترتبط بهم، عهد يرتبط بهم بحيث يميزهم يشخصهم. الكلام هو في الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون، هناك شهادات تميزهم تشخصهم، الشهادات في المحاكم لا تميزنا ولا تشخصنا، هذه شهادات مميزة لنا، إنها الشهادة الأولى والثانية والثالثة، تطابق واضح فيما بين صيغة التشهد وبين ما جاء في الكتاب الكريم. أئمتنا هكذا قالوا لنا، قالوا لنا إذا كنتم في حالة شك فاعرضوا الحديث على القرآن، ما قالوا لنا اعرضوا الحديث على علم الرجال، قالوا لنا اعرضوا الحديث على القرآن. أئمتنا لا يعبؤون بعلم الرجال، ولم يأمرونا أن نعود إلى علم الرجال، أمرونا أن نعود إلى قرآنهم وحديثهم. ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 89، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني عن ابن أبي يعفور، وهو شخصية شيعية معروفة، عبد الله ابن أبي يعفور، عبد الله ابن أبي يعفور في مجلس الإمام الصادق يسأله، هو يقول سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. فابن أبي يعفور ناظر إلى الراوي، إلى الرجل، إلى الذي ينقل الحديث، يقول سألت الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، ماذا قال الإمام؟ إذا ورد عليكم حديث مثل ما ورد علينا في كتاب الفقه الرضوي، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، ها أني وجدت له شاهدا من كتاب الله، إنها الآية 33 بعد البسملة من سورة المعارج، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أو لا به، أكنتم تثقون به أم كنتم لا تثقون به؟ لأن ابن أبي يعفور هكذا قال للإمام يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، الإمام ما قال له خذ برواية من تثقون به، واتركوا رواية من لا تثقون به. ما قال هكذا الإمام، هكذا قال: إذا ورد عليكم حديث بغض النظر عن أن الذي رواه نثق به أو لا نثق به، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، إذا طابق كتاب الله انتهى الأمر، فإن لم يطابق كتاب الله طابق أحاديثهم المعروفة الثابتة، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله من الأقوال الثابتة الواضحة، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكان موثوقا أم لم يكن موثوقا. هذا منطق العترة، علم الرجال أين محله من الإعراب هنا؟ هذا منطق العترة. أما علم الرجال فهو منطق المذهب الطوسي الخرئ، منطق الطوسيين البتريين السقيفيين الضالين، منطق دين العترة هو هذا. هذا هو حديث الأئمة، وهذه آيات الكتاب الكريم. في سورة الحجرات، وهذه الآية سأعود إليها، لكنني سأمر عليها مرورا سريعا، إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية ما قالت إن جاءكم فاسق فلا تقبلوا خبره، قالت فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين؟ أن نعرض على القرآن، فإن لم نستطع أن نجد دليلا من القرآن فإننا نعرض على أحاديثهم الثابتة المعروفة. فإذا جاء الحديث مطابقا للقرآن أو مطابقا لأحاديثهم الثابتة المعروفة لدينا، فإننا نأخذ الحديث، نرتب الأثر عليه، نرتب الأثر العقائدية، الأثر التفسيرية، الأثر الفتوائية، نرتب كل الآثار التي ترتبط بمضمون ذلك الحديث. الطوسيون ماذا يقولون؟ يقولون إن الآية هكذا تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فاتركوا خبره. الآية لا تقول هكذا. الشيطان أعمى بصائركم، الشيطان أعمى بصائركم، هكذا يعلمونهم في حوزة النجف وكربلاء، من أن الفاسق إذا جاءكم بخبر فارفضوا خبره. لماذا؟ حتى تعودوا إلى علم الرجال لتشخيص الثقات كي تقبلوا أخبارهم. الآية لا دلالة فيها على أن نعمل بأخبار الثقات. سأعود إليها في قادم الحلقات وسأشرحها لكم بالتفصيل. الآية واضحة: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سقط علم الرجال. هذا الفاسق بتقييم الله، الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الفاسق بتقييم الله سبحانه وتعالى، فاسق حقيقي، ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تكذبوا خبره، لا تردوا خبره، لا ترفضوا خبره، لا تتركوا خبره، عليكم أن تتبينوا، أن تتأكدوا، أن تتحققوا. كيف نتحقق؟ إننا نعرض الحديث على الكتاب الكريم. هذه قاعدة المعلومات التي وجهنا إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد عرضت صيغة التشهد على الكتاب الكريم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 13 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية وضلال الوائلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، إلى آخر الآية. كأن الآية تقول لي إذا واحد فاسق يجي ينقل لك خبر لا تأخذ خبره لأن هذا فاسق، معناه إذا واحد يجيك عادل مو فاسق أخذ خبره.
هذا فهم النجف للآية. الوائلي حينما ينقل لكم معنى الآية هذا فهم النجف. أناس سلب الله بصيرتهم. الآية واضحة، الآية لا تقول ردوا خبر الفاسق، الآية لم تتحدث عن الثقات، الآية تحدثت عن الفساق. قالت تبينوا لا ترفضوا أخباره. سقط علم الرجال لأنه علم شيطاني، ما الحاجة إليه؟ إذا كان القرآن يقول لنا أخبار الفساق لا ترفضوها ولكن تأكدوا من صحتها، وبينوا لنا كيف نتأكد من صحتها. رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يعرفوا ضلال الذين يعلمونهم. الوائلي هكذا يفهم القرآن، المشكلة ليست من المشكلة من المراجع الكبار في النجف، هو يردد كلامهم. أناس سلب الله بصيرتهم، الوائلي والذين تعلم منهم. الآية صريحة: إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالت فردوه أو كذبوا، قالت فتبين. سقط علم الرجال، تهاوى وانتهى، ولا يوجد كلام عن الثقات. سيقولون لكم هناك مفهوم للآية، لا دليل على أن الآية لها مفهوم، وإذا كان لها مفهوم فإن المنطوق يقدم على المفهوم. حجية المنطوق تقدم على حجية المفهوم، لماذا تؤخرون المنطوق وتعملون بالمفهوم؟ شغلكم كله غلط، كله بالمقلوب. يا مراجع النجاة، حوزة طايع حظها، علم أصول طايع حظها، تفسير طايع حظها، منهج طايع حظه، لأن المذهب اللي أنتم عليه المذهب الطوسي مذهب طايع حظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، إلى آخر الآية. كأن الآية تقول لي إذا واحد فاسق يجي ينقل لك خبر لا تأخذ خبره لأن هذا فاسق. زين؟ معناه إذا واحد يجيك عادل مو فاسق أخذ خبره.
فهذا الكتاب إن كان لش المغاني بينت لكم كيف نتعامل معه، إن لم يكن لش المغاني وإنما لكاتب مجهول، المجهول أفضل من الفاسق، لأن المجهول قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا، قد يكون عادلا وصالحا وفي أعلى درجات الإيمان وفي أعلى درجات العلم. فهذا الكتاب الفقه الرضوي إن كان لش المغاني فقد بينت لكم كيف نتعامل معه، وهذه الصيغة تأتي منسجمة مع الآية 33 بعد البسملة من سورة المعارج. إن لم يكن لش المغاني لمجهول، وهو قول من الأقوال أيضا بخصوص هذا الكتاب، المجهول أعم من الفاسق، قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا، ومع ذلك فإننا نحتمله أنه فاسق، وحينئذ نعرض الحديث على الكتاب فيأتي الحديث متطابقا مع الكتاب، ويأتي الحديث أيضا متطابقا مع نصوص كثيرة تتحدث عن الشهادة الثالثة. لا أريد أن أخوض في الموضوع بكل تفاصيله، لكن الصورة باتت واضحة لديكم. نذهب إلى فاصل.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتى به وصي، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة من وروحه التي بين جنبي.
أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 324، رقم الباب 196. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت لأبي جعفر: أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت، أو بأحسن ما علمت، والمعنى واحد، قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقتا، لو كان محددا لهلك الناس. الإمام الباقر يشير إلى زمانه الذي كان زمان تقية شديدة، فإن الأئمة لم يحددوا صيغة معينة لشيعتهم، وإنما علموهم العديد من الصيغ لأجل أن لا يراقبوا ويشخصوا ويعرفوا أنهم من شيعتهم فتجري عليهم الويلات. ولذا في رواية من الروايات إنه الحديث الأول في الباب نفسه، بكر بن حبيب نفسه يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه عن التشهد، فماذا يقول له الإمام؟ إذا حمدت الله أجزأ عنك، فقط تقول الحمد لله، هذا هو التشهد، الحمد لله. صيغ التشهد كثيرة، وقسم منها بلسان التقية مثلما جاء في هذه الرواية: السائل يسأل الباقر صلوات الله عليه عن صيغة تشهد للصلاة الواجبة، الإمام يقول له: إذا حمدت الله أجزأ عنك، فقط الحمد لله، بعد أن تكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية وتقعد للتشهد تقول الحمد لله، ثم تقول بحسب هذه الرواية. وهذه الصيغة مجزية بشروط زمانها ومكانها، إنها من أحاديث التقية. الحديث الثالث في الباب نفسه بسنده، عن ثورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر، سأل الباقر صلوات الله عليه، عن أدنى ما يجزئ من التشهد، فقال: الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا يتوافق مع الاتجاهات المخالفة الأخرى. فهذه صيغة للتشهد، الشهادتان فقط، لكنها بلسان التقية. ما جاء من صيغة للتشهد الشهادتان مع الصلاة على محمد وآل محمد هي من صيغ التقية أيضا، إنها توافق الشوافع. توافق الشوافع والذين سبقوهم على نفس هذا الاتجاه، إنها توافق المخالفين، لكن الطوسي اختارها لأنها هي فتوى الشافعي، اختارها وبقيت مختارة إلى يومنا هذا. وبعد ذلك يخرجون علينا يتحدثون عن التوقيفية في صيغ الصلاة وصيغ التشهد. هؤلاء إما حمير وهم كذلك، وإما شياطين يريدون أن يخدعوكم، فهم عارفون أنهم على المذهب الطوسي وما هم على دين العترة الطاهرة، وهم كافرون بدين العترة الطاهرة ويضحكون عليكم. أنا لا أعتقد ذلك، إنهم حمير، حمير لا علم لهم بأحاديث أهل البيت ولا فقه لهم بدين العترة الطاهرة، حمير طوسيون يقلد بعضهم بعضا، وفي الآخر بأجمعهم يقلدون الطوسي الذي هو يقلد الشافعي. ولذا أنتم شوافع وصلاتكم شافعية. من هنا فإن الإمام الباقر يقول لبكر بن حبيب: قل بأحسن ما علمت. وأحسن ما علمنا ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة في بيعة الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو أحسن ما علمناه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. إذن أحسن ما علمنا بيعة الغدير بدلالة القرآن. وفي الآية 33 بعد البسملة من سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا صار إسلامنا إسلاما بماذا؟ بالتوحيد أبدا، بالرسالة أبدا، بالقرآن أبدا، ببيعة الغدير. ما هي هذه آيات بيعة الغدير؟ فصار إسلامنا إسلاما ببيعة الغدير. هذا هو أحسن ما علمنا. أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت، بأحسن ما علمت. أحسن ما علمنا وأحسن ما علمنا بيعة الغدير. ألا أخبركم بالسعيد، حق السعيد، كل السعيد؟ رسول الله هو الذي يخاطبنا. من والى عليا هو هذا السعيد، كل السعيد، حق السعيد الذي يوالي عليا، الذي يوالي عليا كيف يقبل عقله ويقبل قلبه أن يعتقد أن ذكر علي يبطل صلاته؟ هل هذا شيعي؟ ذكر علي يبطل الصلاة؟ حتى لو لم ترد روايات وأحاديث مثل ما قرأت عليكم من الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا. فإن الحديث هنا قل بأحسن ما علمت، بأحسن ما علمت، يجعلنا وجوبا. الإمام يقول قل بأحسن ما علمت، إنه يصدر أمرا، قل بأحسن ما علمت، عليك أن تفحص عن أحسن ما علمت في دينك وأن تقوله في تشهدك. ما هو أحسن ما علمناه في ديننا؟ إمامنا السجاد يقول لنا الله الله في دينكم. لماذا يا ابن رسول الله؟ الله الله في دينكم لماذا يا ابن الحسين؟ يقول فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره. عجيبنا هذا، عجيبنا هذا يا ابن رسول الله. الله الله في دينكم لماذا يا زين العباد؟ فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. لماذا يا ابن رسول الله؟ لأن السيئة فيه تغفر، ولأن الحسنة في غيره لا تنفع. الإمام يشير إلى هذه القاعدة العقائدية التي هي روح ديننا وعقيدتنا، حب علي حسنة لا تضر معها، مع هذه الحسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. هذا هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد صلوات الله عليه، الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. ما قال الله الله في مذهبكم، الله الله في دينكم، لأن آل محمد ليس عندهم مذهب، مراجع النجف وكربلاء عندهم مذهب، إنه المذهب الطهسي الضال الخرئ القذر النجس اللعين. هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الصفحة 79 بعد 200، إنه الحديث 49 بعد 100 عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أذهب إلى موطن الحاجة، يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ سؤال مهم، يسألون رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ ماذا قال رسول الله؟ قال من قذر نفسه. هذه المصطلحات التي أتحدث بها وأصف بها المذهب الطوسي وحوزته ومراجعه، إنني أأتي بها من أحاديثهم وليس من عندي ولا من بيت خالتي أو بيت عمتي. هذه أحاديثهم، كلماتهم مصطلحاتهم. فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال صلى الله عليه وآله: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات. ما هي المحرمات؟ ألعن المحرمات. ألعن المحرمات أن نعمل بما أنتجه لنا النواصب، أن نتعلم علم النواصب وأن نعمل به. ألعن المحرمات، لأن حوزة النجف إذا أرادت أن تحدثكم عن المحرمات تحدثكم عن لحم الخنزير مثلا، قطعا لحم الخنزير من المحرمات، ولكن أين يكون بالقياس إلى أخذ العلم والفقه من النواصب؟ لا وجه للمقايسة في الحرمة هنا. الحرمة كل الحرمة في أن نأخذ من العيون الكدرة القذرة. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات، ظلمهم في اتجاه ولايتهم مثل ما يفعلون معنا الآن. الظلم مراتب، لكن أقبح الظلم أن يكون ظلما لأجل ولاء إمام زماننا، ومن شيعي لشيعي هذا أقبح الظلم، وإلا فالظلم أنواعه كثيرة. لكن النبي قطعا وهو في هذا المقام ويتحدث عن الداخلين إلى جهنم من محبيه ومحبي علي، لأن الأئمة أخبرونا في يوم القيامة إذا كان فيما بيننا وبين الناس من ظلم إنهم يعطونهم إلى حد الرضا، أكانوا من الشيعة أم كانوا من غيرهم؟ وهذا موضوع مفصل في الروايات والأحاديث، لكن القذارة هذه لا مجال للتسامح معها، لأن القذارة هذه ستغير الإنسان تكوينا، وهذا ما ستبينه الرواية لنا. من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات. وواقع المحرمات في الجانب العقائدي، وخالف ما رسم له من الشرعيات في الجانب الفتوائي، جاء يوم القيامة قذرا طفسا. الطفاسة ألعن من القذارة، القذر قد يتقذر منه الآخرون لكنه لا يتقذر من نفسه، لا يشعر بقذارته، أما الطفس فهو الذي يتقذر منه الآخرون، يقبحونه وهو أيضا يشعر بطفاسته بقذارته المتراكمة. الطفس أقذر من القدر، جاء يوم القيامة قذرا طفسا، يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس، تكوينا تكوينا وليس تشريعا، أنت قذر طفس. هو خالف شرعهم في الدنيا واتجه إلى العيون الكدرة القذرة فصار قذرا طفسا. يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، إلى آخر الرواية، لا تصلح تكوينيا. لو كانت القضية شرعية لدخل في الشفاعة، فإن الشفاعة كما يقول رسول الله لأهل الكبائر من أمتي، هذه القضية تتجاوز الكبائر، هذه قضية العقيدة. الكبائر تأتي هنا في الحاشية. فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي يا رسول الله؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات، محرمات العقيدة، وظلم المؤمنين والمؤمنات في جانب العقيدة، وخالف ما رسم له من الشرعيات. إذا اختلت العقيدة اختلت الفتاوى والأحكام، وخالف ما رسم له من الشرعيات، مثل ما يجري عليكم الآن أن تعتقدوا أن صلاتكم تكون باطلة بذكر علي، مصداق واضح على هذا الذي تتحدث عنه الرواية الشريفة: يا أيها القذرون الطفسون. إذا كنتم على دين القذرين الطفسين من آيات الشيطان العظمى، من مراجع المذهب الطوسي القذر النجس. وخالف ما رسم له من الشرعيات، ما رسم محمد وعلي، جاء يوم القيامة قذرا طفسا، يقول له محمد وعلي. تلاحظون التركيز على ذكرهما معا، ليس هناك من انفكاك. الذين يفككون بينهما في كل مقام من المقامات، ما هذا مقام لفظي في التشهد، التفكيك بينهما في المقامات هي هذه القذارة والطفاسة التي تتحدث هذه الرواية عنها. يقول له محمد وعلي: يا فلان أنت قذر طفس، أنت يا آية الشيطان العظمى، أنت الذي تصدر الفتاوى، لا ندري من أين تصدرها يا أيها المرجع العظيم، من أي فتحة تخرج فتاواك هذه التي تقول من أن الصلاة تكون باطلة إذا ما زينت بذكر أمير المؤمنين؟ ألا لعنة على فتاواك؟ ألا لعنة على مذهبك القذر؟ ألا لعنة على مرجعيتك القذرة الطفسة؟ يقول له محمد وعلي: يا فلان أنت قذر طفس، لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار تكوينا، فخذوه إلى جهنم. خذوا هذا القذر الطفس، خذوه إلى جهنم. نذهب إلى فاصل.
راجعون يا أبو الخلف إليكم
عليك فاضل عيدك وصوتك
يا أبو
خادم فاطمة الزهراء ميثاق الحمدان يا الله
محلى اسماءكم فاطم يا محمد يا الخير قال لكم يا أصلي ومنتهايا وأولي أدنى وصف لكم ويعجز فوق واحد يعتلي أدنى وصف لكم ويعجز فوق واحد يعتلي لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق لا يعلو عليكم فائق ولا يسبقكم سابق وشأنكم حارت به كل العيون إلا لكم إن يا أبو الخلق إليكم
يعني يوم القيامة مني حاسبك صاحبة هذا المنظر الحاصل.
عرضت بين أيديكم مثالا وجيزا ومختصرا من فقه دين العترة الطاهرة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي وإلى الحلقات المختصة بموضوع الشهادة الثالثة إن كان ذلك في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة أو في سائر المواطن الأخرى، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التحقيق والتدقيق والتفصيل الأكثر. ما عرضته بين أيديكم في الحلقة الماضية وما أتممته في هذه الحلقة ما هو إلا أنموذج، إنه أنموذج مصغر ومبسط ومسهل لشيء من ثقافة دين العترة الطاهرة، بعيدا عن أوساخ الطوسيين وقذاراتهم ونجاساتهم الحوزوية النتنة. منهج جايف وخايس، هذا هو منهج الحوزة الطوسية. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة، أتمنى عليكم أن تقوموا بعملية مقارنة ما بين الذي عرضته لكم من ثقافة ودين العترة الطاهرة وما بين قذارات مراجع المذهب الطوسي، فقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من قذاراتهم وسخفهم وسفاهتهم، ولا أملك ألفاظا أخرى أتحدث فيها عن مدى قبحهم وعن مدى حقارتهم، إنما أصفهم بهذه الأوصاف لأنهم يعرفون أين منابع دين العترة الطاهرة وينكرون تلك المنابع ويحاربونها ويدوسون عليها بأرجلهم ويتمسكون بقذارات السقيفتين، بقذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي. صلوات على محمد وآل محمد، وتف على طوسي وآل طوسي. وصلت الآن معكم إلى عنوان جديد أريد أن أبدأ به في هذه اللحظة كي أعرض ما أستطيع أن أعرض منه فيما بقي من وقت الحلقة. تتمة الكلام تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. العنوان السابق الذي تم الكلام فيه صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربهم على الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة، بطريقة مبطنة، بطريقة شيطانية خبيثة. هذا هو شأن مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حيث أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف وإلى يومنا هذا. هذا العنوان المتقدم تم الكلام فيه بعد أن عرضت لكم أنموذجا من ثقافة وفقه دين العترة الطاهرة بعيدا عن قذارات ونجاسات المذهب الطوسي النجس الحقير الوسخ الخرق. العنوان الجديد الذي أريد أن أضعه بين أيديكم صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة، صور من كواليس، من الكواليس. الكواليس هي الأمكنة والغرف والمساحات التي تقع خلف المسرح، هذه هي الكواليس. تقع على جانبي المسرح، تقع فوق المسرح، خلف المسرح، وربما في سرداب تحت المسرح. هذه هي الكواليس. الكواليس الأمكنة التي تجري فيها الوقائع والأحداث التي لا يراها المشاهدون، وإنما أصحاب الشأن يعرفونها. فالكواليس هي الأمكنة التي تكون مضافة إلى المسرح ويجري ما يجري فيها من تفاصيل الأحداث التي تقع خلف ما يعرض على خشبة المسرح. هذه هي الكواليس. فهذا العنوان صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي. سأعرض لكم نماذج من هذه الصور والتي قد ترتبط بنحو مباشر بموضوع الشهادة الثالثة، وقد ترتبط بنحو غير مباشر، لكنها تجري في كواليس مسرح الشهادة الثالثة. نذهب إلى فاصل.
يا بنا إليك حسابنا عليك، يا بنا إليك حسابنا عليك، والحشر في يديك يا والحشر في يديك يا سمعني حبيبي. يا بنا كبيرة أقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، وتنورت بحروفك البصيرة، وتنورت بحروفك البصيرة، منبار شفتك على الأرض سفيرة، للبار شفتش على الأرض يا فاطمة، ويوم الحشر أميرة، يا فاطمة ويوم الحشر أميرة، ما أسمعك يا فاطمة ويوم الحشر أميرة. سيدة النساء في الأرض والسماء، سيدة هلا هلا في الأرض والسماء، والعقل لا يعيك يا فاطمة، والعقل لا يعيك يا فاطمة. يا بنا
الصورة الأولى من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي. هذه الصورة وضعتها بين أيديكم في الحلقات الماضية، إنها الكارثة، الكارثة التي اصطنعها العباسيون مع السلاجقة، مع زعماء الشيعة، مع الطوسي وعدنان الذي كان يلقب بالشريف المرتضى، هو ابن الشريف الرضي، كان نقيبا للعلويين في بغداد. لا أريد أن أعيد الكلام في تفاصيلها، إنما أقول لكم إذا أردنا أن نتفحص المشهد كله بحسب ما جاء مذكورا في كتب التاريخ، بعض لقطات هذا المشهد جاء مذكورا في كتبنا الشيعية، وقسم منها جاء مذكورا في الكتب السنية، وحينما نجمع بين اللقطات هذه تتكامل الصورة. لكن أسئلة ذكية تطرح نفسها، ومثلما بينت لكم في الحلقات الماضية من أن الأسئلة الذكية حينما تطرح نفسها إنها تحمل الإجابات ضمنا في طواياها، في طوايا تلك الأسئلة، إنما ينطلق السؤال الذكي لأن السائل بذكائه تلمس الحقيقة في زاوية قد أخفيت، قد ألغيت، وهنا يأتي السؤال الذكي كي يجيب عن ذلك اللغز الخفي. الطوسي لم يتعرض لأذى حينما كان في بغداد، لم يتعرض لأذى، ولم يتعرض لأذى حينما كان في النجف. غاية الأمر أحرقوا كتبه، وهذا أمر كان يريده، لأنه يريد أن يبدأ من البداية. الطوسي لقب بشيخ الطائفة وصار لقبا مقدسا حينما انتقل إلى النجف. الطوسي حينما كان في بغداد لم يكن مقدسا مثلما صار مقدسا حينما انتقل إلى النجف. الطوسي حينما كان في بغداد العباسيون هم الذين رفعوا شأنه، وإلا فإنه جاء إلى بغداد وهو رجل مغمور كما يقال، مجهول، فدرس عند الشوافعي ودرس عند المفيد ولم يكن مشخصا أيام المفيد، لذا حاول أن يظهر على السطح حينما تصدى لشرح الرسالة العملية للشيخ المفيد في كتابه تهذيب الأحكام، إنه أراد أن يظهر على السطح، فهذه الرسالة العملية للمرجع الأعلى في وقته للمفيد. ولما مات المفيد التحق بالشريف المرتضى ولم يكن ذا شأن، وإنما قربه الشريف المرتضى من العباسيين فحينما مات الشريف المرتضى وصار مرجعا من بعده، القضية واضحة لماذا صار الطوسي مرجعا من بعد الشريف المرتضى؟ هل لمنزلته العلمية؟ هناك شخصيات أخرى. القضية أرادها أن تكون العباسيون، وكذلك خطط لها المرتضى. هناك انسجام ما بين المرتضى وبين الطوسي وبين ما يريده العباسيون، فنشأت مرجعيته في بغداد، ولذا سيده القائم بأمر الله العباسي الخليفة العباسي، سيده على علماء السنة والشيعة، وهو أمر غريب غريب جدا. شيعي يسيد على علماء السنة في بغداد أمر غريب، مثلما يستغرب الشوافع في كتبهم من الطوسي، حيث يقولون إنه شافعي وصار رئيسا للإمامية. غريب هذا. الطوسي لغز وألغاز نحتاج إلى تفكيكها. الصورة الأهم التي أردت أن أشير إليها، إنهم يظهرون الطوسي في كتبنا على أنه مظلوم، على أن الحكومة العباسية، على أن السلاجقة يريدون القضاء عليه. لماذا لم يقضوا عليه؟ لماذا لم يتعرض إلى أذى؟ لماذا لم يتعرض هو ولا عائلته؟ إلى أذى؟ لماذا قتل السلاجقة بعض علماء الشيعة في بغداد؟ والذين لم يكونوا معروفين بأنهم على ارتباط بالطوسي. العالم الشيعي الذي يلقب بالجلاب، لماذا قتلوه وعلقوه على باب دكانه؟ لم يكن مرتبطا بالطوسي يأخذ الأموال منه، كان يعمل في دكانه وكان عالما من علماء الشيعة. لماذا قتلوه وعلقوا جثته أمام باب دكانه؟ لماذا ولماذا؟ أنا لا أجد وقتا كي أثير أسئلتي الذكية، والذكية جدا بخصوص الكثير من التفاصيل. الصورة التي أريد الإشارة إليها هي من صور الكواليس، أظهروا لنا الطوسي وكأنه مظلوم، وكأن العباسيين يريدون القضاء عليه. لماذا يريدون القضاء عليه وهم الذين سيدوه على علماء السنة والشيعة ولم يصدر منه شيء يثيرهم عليه؟ حتى إذا كان عوام السنة في بغداد ثاروا على الطوسي، ليس بتخطيط مسبق من الطوسي ومن العباسيين. هذه الأمور تحدث، لكن الطوسي والعباسيين وظفوا تلك الأحداث. لم يجري أي أذى على الطوسي ولا على عائلته، لا في بغداد ولا في النجف، إلى أن مات الطوسي وجاء ولده من بعده، واستمرت مرجعيته إلى ما يقرب من 60 سنة ولم يتعرض لأذى، ومات ولده وجاء حفيده من ولده وبقي مرجعا إلى 540 للهجرة ولم يتعرض لأذى. كانت الأموال تحمل إليه، وقد قرأت ما قرأت عليكم بخصوصه من كتب المخالفين، لم يرد له ذكر في كتب الشيعة. ومن بعده جاء حفيد ابنته، إنه علي ابن حمزة من آل شهريار من آل الخازن، هذا حفيد بنت الطوسي، صار مرجعا وبقي مرجعا إلى 573 حيث توفي ولم يتعرض لأذى. وهذه الفترة لم تتعرض فيها النجف لأي أذى. لماذا؟ لماذا؟ هذه أسئلة واضحة. لقد هيئوا الأرضية لنشوء هذا المذهب القذر. الموضوع واسع وعريض، الحلقات الماضية حدثتكم عن كثير من شؤونه وتفاصيله، ولا زلت أحدثكم إلى الآن، وإلى هذه اللحظة إنني ما غطيت الكثير من شؤونه، غطيت بعضا يسيرا من شؤونه. الموضوع كبير وكبير جدا، بأهمية بيعة الغدير، بقدسية محمد وآل محمد، بعظمة إسلامنا، وبطيلة القرون منذ 448 وإلى الآن، كل شيء جرى خفيا في الكواليس، إنها خدعة كبيرة كبيرة جدا، ثمارها أن صار الشيعة حميرا ديخيين. عجلوا لنا، عجلوا لنا، عجلوا لنا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش اشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشني خلاقه اهميشني جيمي بقول لك بكره حركه صدور فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته، كنا على تفوق كلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ ومش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
انتقل بكم الى صورة ثانية من صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي الخرئ. إنه جعفر كاشف الغطاء الذي يقال له الشيخ الأكبر الشيخ الكبير، جعفر كاشف الغطاء. جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وهذا هو الجزء الثالث، هذه الطبعة طبعة مؤسسة بستان، مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الثانية 1430 هجري قمري، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جعفر كاشف الغطاء من الصفحة 42 بعد 100 وما بعدها يتحدث عن فصول الأذان والإقامة وما يرتبط بذكر الشهادة الثالثة. الكلام طويل في تفاصيل الأذان والإقامة، في الصفحة 45 بعد 100 ثم قول وإن عليا ولي الله، مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة. ما تقول لي وين الشبهة صاهرة، وين الشبهة صاهرة يا حاج عافر؟ أنت تقول، يقول أنا كانوا يقولوا لي اجعافر وبعدين صرت ملا جعفر وبعدين صرت شيخ جعفر وبعدين صرت الشيخ الأكبر الشيخ الكبير جعفر الكبير. الشبهة وين يا جعفر؟ حينما نقول أشهد أن عليا ولي الله، هذه الشبهة لا هي في الأذان ولا هي في الشهادة الثالثة، هذه الشبهة في عقلك وقلبك يا جعفر. ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أشهد أبعد عن الشبهة، ولو قيل بعد ذكر رسول الله، يعني بعد أن نقول في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، قطعا في المرة الثانية، ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان. لماذا كل هذا؟ ما هي القضية واضحة؟ أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين، هكذا ورد في الأحاديث والروايات، بس هي الدودة الدودة، هذه دودة المراج. حرب على الشهادة الثالثة بصيغة مقنعة، بصيغة مبطنة، بأسلوب شيطاني خبيث يعطيك من طرف اللسان حلاوة، كما يقول صالح ابن عبد القدوس في بائيته المعروفة بالقصيدة الزينبية: يعطيك يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. بالضبط هذا البيت ينطبق على هذا المنطق، يعطيك كلاما جميلا لكنه في الحقيقة يبطنه بخبث عميق. ثم قول: وإن عليا ولي الله، هكذا جاء مكتوبا: وإن عليا. قد تكون وإن عليا وقد تكون وأن عليا بحسب موضعها في الجملة. ثم قول: وإن عليا ولي الله، مع ترك لفظي أشهد أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام. من أين يأتي هذا الإيهام؟ ومن أين تأتي هذه الشبهة؟ يا جعفر، هذا الوهم وهذه الشبهات في عقلك، في عقلك الطوسي، في دينك الطوسي، هذه هي الحقيقة. حينما كنت طوسيا وأقرأ هذا الكلام أستشعر خبثه، لكنني ماذا أصنع؟ فإنني طوسي، لا بد أن أصنع له رقعة، وإني لخبير بصناعة الرقع الطوسية. هذه الشبهة والإيهام تأتي من مبنى موجود في أذهانهم، في أذهان المراجع الطوسيين، من أنه في زمان رسول الله لم يؤذن بالشهادة الثالثة. مع وجود روايات لكنها ليست في كتبنا، وإنما نقلت من كتب المخالفين. هذه الروايات نقلها من نقلها من علماء الشيعة، من أنه في بعض كتب المخالفين، وتلك الكتب ليست موجودة الآن، في بعض كتبهم ورد أن الأذان بعد الغدير اشتمل على الشهادة الثالثة بعد الغدير. وبغض النظر عن كل هذا، قد لا نملك دليلا واضحا يثبت هذا الأمر، لكنني بينت لكم في برامجي هناك مرحلة التنزيل نسخت، مرحلة التنزيل نسخت وجاءت مرحلة التأويل. الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، وجزء من التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة في مرحلة التأويل، لأن مرحلة التأويل بدأت بعد يوم الغدير، ومرحلة التنزيل نسخت، نسختها مرحلة التأويل. ولذا فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين، وهذا الكلام موجود في كتبنا الشيعية وفي الكتب السنية، يا علي ستقاتلهم، ستقاتل المسلمين، ستقاتل الأمة هذه التي تقول من أنها أمة النبي، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. النبي قاتل على التنزيل، قاتل على الدين كله وليس على القرآن فقط. التأويل هنا ليس تفسيرا للقرآن، إنها مرحلة الدين ما بعد بيعة الغدير. ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. النبي في مرحلة التنزيل لم يقاتلهم على القرآن فقط، قاتلهم على الدين كله. الحديث هنا يجعل التأويل يقابل التنزيل، إنها مرحلة جديدة. فلا وجود للشبهة ولا وجود للإيهام. أنا أسأل كاشف الغطاء، لماذا لم تقل من أن ما ذكرته في كتابك نفسه بخصوص أحكام العبادات المالية، بخصوص أحكام الخمس والزكاة، ما ذكرته من أحكام عجيبة وغريبة، لماذا لم تقل من أن الشبهة ستحوم في هذا المكان؟ أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء من الطبعة نفسها، في الصفحة 35 بعد 100. ومنها، من هذه الأحكام، أنه يجوز له، يجوز لمن؟ للمجتهد. يعني الشيخ جعفر وأولاده ومن على شاكلته، أنه يجوز له، للمجتهد يجوز له جبر مانعي الحقوق، يجبرهم على دفع الحقوق. من أين جئت بهذا الحكم؟ يجبرهم على دفع الخمس مع أن الإمام الحجة أباح الخمس لشيعته زمان غيبته إلى وقت ظهوره، وأما الخمس مثلما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وبخط الإمام الحجة صلوات الله عليه، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا وصل إلى الشيعة بخط الإمام الحجة، لكنهم داسوه بأرجلهم وأحذيتهم، وهذا واحد منهم. أنه يجوز للمجتهد جبر مانعي الحقوق، يجبرهم، ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، يجيب الشرطة والأمن على الشيعة حتى يأخذ الأخماس منهم. منين جبت هذا الحكم؟ منين طلعته؟ من فوق من جوه، هو هذا كشف الغطاء عن مبامات الشريعة الغراء. هذه مبامات، أي غطاء هذا الذي كشفته؟ النجفيين يصنفون على شيخ علي كاشف الغطاء، كانوا يسمونه كاشف اللحاف. أنه يجوز له للمجتهد، يجوز له جبر مانعي الحقوق، ومع الامتناع يتوصل المرجع إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، يستعين بالظلمة لأخذ الأموال وأخذ الأخماس من الشيعة. متى تعامل أئمتنا بهذه الطريقة؟ هذا يذكرنا بالطقوس الوثنية للسيستاني في زقاقه الشيطاني، هناك باب للبوس، هناك باب للفلوس، طقوس لأخذ الفلوس وطقوس للبوس. متى فعل الأئمة هذا؟ كل واحد يأتينا بطقوس شيطانية خبيثة يضحك بها على الشيعة، يتخفى وراءها. الطوسي جاء بالذي جاء به، والسيستاني في زماننا جاء بالذي جاء به، وأني أحدثكم عن كاشف الغطاء، عن شيخ جعفر. قال محمد ما يتركونها إله، ما تركوها إله، يريد يدق على الشيعة، يريد يدق على الشيعة حتى يأخذ الأموال منهم. بأي دليل؟ بأية رواية؟ هذا موطن الشبهات، مو ذكر أمير المؤمنين موطن شبهة. يا جعفر يا جعفر، هذا موطن الشبهات وموطن الحرام. منين جبت هذا الدين؟ أهل البيت ما تركوها إله. هو يريد يدق على الشيعة، أهل البيت خلوا له وحدة ببيته تدق بالنعال على رأسه. مرتضى الشيرازي يحدثنا.
لا يكون هاي الصلاة الكذائية رياء. هسه فت قصة حلوة اجت في البال، ما بيشكال لانه انا عندنا نضغط على اعصابكم بهذا المطلب. ففرحكم ايضا بقصة لطيفة هي فيها عبرة. الشيخ الاكبر كاشف الغطاء، معروف بعد كاشف الغطاء، استاذ صاحب الجواهر، شيخ الفقهاء، عظيم العظماء، قال الغطاء كلش كلش مهم. ففقها المرجع الأعلى في زمانه، مو إنسان عادي، مقدسين العظام كانوا يصلون خلفه، يعني مو بس كان يعني في العلم في الورع والتقوى أيضا كان متميز جدا. الشيخ كاتب الغطاء ورجل كبير السن، عشان عنده زوجة من أهالي فلان منطقة، ما نقول اسم المنطقة حتى لا يصير غيبة لأهل المنطقة، زوجة شحنتية قوية، يجي للبيت تبسطه تضربه، مرجع تقليد مبتلى بزوجة طاغوتة فرعونة، على أدنى شيء تبسطه رجل شايب مسكين ينبسط وتواضع، ما يقول الواحد لأنه إيش لعله شبهة أنه غيبة مثلا أو شيء. الغيبة أن تقول فيه أو فيها ما هي فيه يعني بالفعل، ما يقول الواحد طبعا لجهة أخرى ما كان يقول. بس بمرور الزمان انكشف الخبر، يعني الناس افتموا أنه إيش زوجته تبسطه، وخيلي زيشتم هسه يعني كلش قبيح، بس هو متحمل. فاجوا تلامذته اصحابه قالوا بانه سمعنا اللي زوجتك تضربك وكذاش، هو سكت فعرفوا انه الخبر صحيح. قالوا له الحل سهل، طلقها. قال لا اطلقها، حل سهل بعد طلقها. قال لا اطلقها. قالوا بأنه إذن اسمح لنا، احنا عندنا كم امرية نسائنا يعني قويات بطلات حبنتيات يجون يدقوها دق يأدبوها. قال لا ما اسمح. قالوا اخي انت حرفية شنو هالحج؟ قال ايه السبب في انا مدخرها كلش زين، خوش تسوي شوف هذا المؤمن يعني هذا العالم الرباني. قال انا اصلي في الصحن، الصحن الحيدري الشريف، يجون ناس ورايا مقدسين علماء عظام يصلون، فيمكن ان ياخذني بعض العجب. هاي الزوجة تأدبني تقول لي انت ما له قيمة، يعني بلسان العمل انت فد مرية ضعيفة ما تفتهم شيء، هي شنات بدوية او كالبدوية تبصدق دق 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 ما تقدر تسوي شيء، شو قيمتي دري شنو قيمتك انت؟ فلمن ارجع البيت توازن نفسي يعود الي، شبهة العجب ما كان بعجب، لعله اصاب بالعجب. فمدخر هاي المرية يقدر يطلقها. هسه من منكم يتحمل سؤال انه هيك؟ بس هو الرجل هكذا كان يربي نفسه، يقول يعني انت ضعيف وما بكم من نعمة فمن الله، الله معطيك هاي النعمة تحمل، فمدخرها كي يقضي. هكذا اولياء الله. المهم مقتضى القاعدة ان نسيء الظن بانفسنا،
هكذا اولياء الله نسوانهم دقهم بالنعل، هكذا هم اولياء الله. يا اهل يطلع علينا يجيب لنا سالفه طايحها عن المراجع وقال لنا هكذا هم العلماء، هكذا هم المراجع. كل ما نطلع لنا واحد يسولف لنا سالفه طايحها عن المراجع وبعدين يلزقوها يرقعوها يجيبوها منا على منا وقالوا هكذا هم العلماء، هذه عقوبه، عقوبه هذا الخرط الموجود في كتبهم، عقوبات هذه. شخص من بيت الجابري يحدثني في النجف، جيران أحد المراجع توفي الآن، هذا المرجع عنده زوجتين، واحدة إيرانية واحدة لبنانية، يحرفون نجفين ما أجيب اسمه مو مهم. هذا يقول دائما يتعارك النسوانة بيناتهم، ماكو كل يومين ثلاثة أكو عركة ويصير مضارب بيناتهم. المرجع يجي يريد يحجز بيناتهم يشب عنا كتل، هاي تغبقة منا ومرات عدن نعل بديهين، مرات هاي شايلة شفشير وحدة شايلة لها طاوة، وبيناتهم وحدة تضرب الثانية. هكذا مراجعنا العظام هكذا هم، وإلا فلا. المراجع العظام هكذا هم مراجعنا. نذهب إلى فاصل.
فاطمة من المختار أرأي مشهودة والنجوم اللي هي أتنسى معها على الدار رايا مش فاطمة. فاطمة تحضرك فاطمة. فاطمة من المختار رايا مش والنجوم اللي هوت والنجوم من سماها على الدار من سماها على الدار صانع الأكبر صينع عصيوار للأكوار ونشاء الدين صانع الأكبر صينع صيوار للأكوان ونشاء الدين نور للخمسة سيطع ومن سنة الإحسان أنزع تكوين وفاطمة بهالمجتمع روح للوجدان أن للوحي عينه وفاطمة بها المجتمع روح للوجدان أنا للوحي عينا وبثمر هالتكوين نعرف مع بودا وحن بيهم نهتدي وبولاهم نقتدي وبيهم العالم صار رعايا مشهور.
سأعرض وثيقة على شاشة التلفزيون هي رسالة مؤلفة فيما يرتبط بالشهادة الثالثة. رجاءً اعرضوا لنا صورة الرسالة التي هي مؤلفة ومصنفة باللغة الفارسية، صنفها الميرزا محمد الأخباري الذي قتله مراجع النجفي وكربلاء والكاظمية، المرجع الأعلى في وقته شيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء، هو الذي أصدر الفتوى بقتله وضمن لقاتله الدخول إلى الجنة، لأن الجنة ما تخلفوه. وقتل الميرزا الأخباري لأجل تشيعه، ليس لأمر آخر، لأجل تشيعه، حسدا وحقدا عليه قتلوه وقتلوا ولده. حكاية مفصلة ذكرتها في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها. هذه رسالة عنوانها رسالة الشهادة بالولاية، إنها رسالة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، كتبها الميرزا محمد الأخباري رضوان الله تعالى عليه، وهذه النسخة مصورة عن نسخة في مكتبة البرلمان الإيراني، في مكتبة مجلس الشورى الإيراني في طهران. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه النسخة على الشاشة. نبدأ بالصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، صفحة 11، صفحة 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. وهذه هي الصفحة الأخيرة، وتلاحظون في الزاوية في أعلى الصفحة هذا هو ختم مكتبتي مجلس الشورى البرلمان الإيراني، وهي مكتبة معروفة في إيران في طهران. الرسالة بحسب النسخة التي رأيتموها على الشاشة ها هي بين يدي، وقد ترجمت إلى اللغة العربية وطبعت، وهذه ترجمتها إنها طبعة منشورات دار الحسين، الطبعة الأولى الذي ترجمها هو سبطه، سبط الميرزا محمد الأخباري، سبطه حسين علي السعداوي. الميرزا الأخباري حاول جعفر كاشف الغطاء أن يقتله لكنه ما استطاع. شيخ جعفر متى توفي؟ 1228 هجري قمري. صارت المرجعية من بعد شيخ جعفر إلى ولده شيخ موسى. متى قتل الميرزا الأخباري؟ سنة 1232، يعني بعد وفاة شيخ جعفر بأربع سنوات. شيخ جعفر كان يحاول قتله لكنه ما استطاع، فورث شيخ موسى الإجرام من أبيه فقتل الميرزا الأخباري. جريمة شنيعة، شنيعة جدا. فقتل الميرزا الأخباري سنة 1232 للهجرة. ما حكاية هذه الرسالة؟ هذه الرسالة لها حكاية يحكيها الميرزا الأخباري في سطور هذه الرسالة، أقرأ عليكم في المقدمة. بعد أن أدينا مراسيم زيارته، الميرزا الأخباري يتحدث عن زيارة من هنا؟ بعد أن أدينا مراسيم زيارته، إنه يتحدث عن الشاه الإيراني في ذلك الزمن. كان القاجاريون هم الذين يحكمون إيران. فتح علي شاه القاجاري، كانت هناك علاقة وثيقة فيما بين فتح علي شاه القاجاري والميرزا الأخباري. الميرزا الأخباري يقول: بعد أن أدينا مراسيم زيارته، زيارة فتح علي شاه القاجاري، أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف. لفافة أرسل رسالة شيخ جعفر كاشف الغطاء إلى فتح علي شاه القاجار. لفافة رسالة، إنها رسالة كانت مطوية، وهكذا كانت تبعث الرسائل إلى الملوك، تطوى وتوضع في وعاء معين ثم تختم بختم خاص. بعد أن أدينا مراسيم زيارته أطلعني فتح علي شاه، أطلع الميرزا محمد الأخباري، أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف، يشير إلى شيخ جعفر. الحرب كانت سجالا فيما بين جعفر كاشف الغطاء ومحمد الأخباري، حكايات طويلة. أطلعني على اللفافة التي حررها ذاك الشخص المعروف في أي شيء؟ في خصوص منع الشهادة بالولاية لملك الأوصياء عليه السلام، وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة. الدولة القاهرة المقصود منها الدولة العثمانية. العداء كان قائما فيما بين الدولة العثمانية وبين الإيرانيين منذ زمان الصفويين. وقد استعان على هذا الأمر بالدولة القاهرة، فالتمس خاقان الزمان أيده الله بنصره من العبد الفقير الرد على تلك الكلمات. هذه هي الحكاية. جعفر كاشف الغطاء، ربما يكذبها من يكذبها، بالنسبة لي أنا أثق بما يكتبه الميرزا الأخباري، أما جعفر كاشف الغطاء ومن معه فعلى الأقل بالنسبة لي لا أثق بهم. ما أعرفه من تأريخهم وما قرأته في كتبهم، وقرأت عليكم قبل قليل، هو يجد الشبهة في كلمة أشهد أن عليا ولي الله، ولا يجد الشبهة والحرام وهو يستعين بالظالمين وبالجند لسلب الشيعة أموالهم. أنا لا أدري هل هو قد فعل ذلك أو لم يفعل، لكنني أتحدث عن فتاواه وعن أحكامه. هناك من يقول من أنه قد فعل ذلك، لكنني لا أملك دليلا على هذا، لذا لا أتناول هذا الموضوع. أشخاص من أمثال هؤلاء يستسهلون سفك الدماء. ولده موسى على منهج أبيه أصدر الفتوى بقتل الميرزا الأخباري وضمن الجنة لبعض البلطجية الذين قتلوه. مجموعة من البلطجية قتلوا الميرزا الأخباري رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على قاتلي. هو الذي يقول من أن جعفر كاشف الغطاء أرسل رسالة إلى فتح علي شاه القاجار يطلب منه باعتبار هو المرجع الأعلى في النجف، يطلب من فتح علي شاه القاجار أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استجابة لرغبات الدولة العثمانية. في خاتمة الرسالة هكذا يقول الميرزا الأخباري: لا يخفى أن الأحاديث المستفيضة قد حثت على مخالفة أهل السنة، ومنها ما ورد: خذ ما خالف القوم فإن الرشد في خلافهم، ومنها جملة: ما خالف القوم فخذوه وما وافقهم فدعوه. والشيخ يشير إلى شيخ جعفر: والشيخ قد أمر بخلاف ما أمر به الأئمة المعصومون، وذلك بتركه أشهد أن عليا ولي الله، ووافق بذلك المخالفين هربا من التشبه بالمفوضة كما يزعم. وأكثر هؤلاء هم من الخلص كأمثال الكليني، وكما ما قيل خرج من البئر ووقع في البالوعة، يتحدث عن شيخ جعفر، خرج من البئر ووقع في البالوعة. وما كتبه الشيخ إلى فتح علي شاه القاجار فهو من أجل إرضاء الوزير في بغداد، الوزير العثماني، ودفع الكدر عن نفسه، فعسى أن يكون معذورا إن شاء الله، فعسى أن يكون شيخ جعفر معذورا. فتح علي شاه طلب من الميرزا الأخباري أن يكتب رسالة في الرد على رسالة شيخ جعفر، فكتب هذه الرسالة والتي وضعتها بين أيديكم وعرضتها عليكم قبل قليل. فماذا تقولون؟ وهذه الحقائق تترى وتتجلى وتتكشف الأمور، هذه كواليس مسرح الشهادة الثالثة، حرب شعواء، حرب شعواء، حرب شعواء من المراجع الطوسيين الحقراء على الشهادة الثالثة، ولكن بأساليب مبطنة، بأساليب مقنعة، كل واحد منهم يختفي وراء وجه ظاهره وديع، وهو ذئب مستذئب. الطوسي أزال الشهادة الثالثة من الأذان تحت يافطة فتنة العباسيين والسلاجقة، لكن في الحقيقة فتاواه هي التي أزالت الشهادة الثالثة، ورفعت الشهادة الثالثة من الأذان الشيعي استنادا إلى فتاوى الطوسي، فتاوى الضلال، وبمساعدة العباسيين والسلاجقة. الكلام هو في كواليس مسرح الشهادة الثالثة عند جعفر كاشف الغطاء. الميرزا الأخباري قتلوه لأنه كان يدعوهم إلى التمسك بحديث العترة الطاهرة، لأنه كان يناصر الشهادة الثالثة. هذه حكايتنا، هذه حكايتنا، حكاية دين العترة الطاهرة وحكاية المذهب الطوسي الخرق. نذهب إلى فاصل.
إلى خادم الحسين الشاعر الأديب سيد عباس الموسوي الكربلاء الغالي. قارن بين الوقائع وانت الأمرين شاهد، انظر بعين الحقيقة وطالع أنواع المشاهد، يختلف وقت المصايب لكن التصوير واحد بيوم الزكية الطاهرة أمة محمد حاضرة والعين خرسة وناظرة وتتخذ موقف محايد تنظلم بضعة نبي بين الصحابة والواصي بنار الحقد تحترق بابه تنظلم بضعة نبي بين الصحابة والواصي بنار الحقد تحترق بابه بباب أسقطوا منها جنينا كأن الضلع خيل وخيام وحرق خيل وخيام وحرق بالغاضري محسن وباب وضليع محسن وباب وضليع خيل وخيام وصدر ايه
لا زال الحديث يتواصل في صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة إنها صور مؤلمة صور مؤلمة أنا أعرف سينبري من ينبري من النجف كي يدافع عن جعفر كاشف الغطاء وعن غيره لكن الحقيقة هي هذه نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.